السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى قد وصلت إلى قوله: وما نقموا قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله وعده. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. سؤال: هل يمكن أن تكون من عقوبة الله قذف أسباب الغي وظلم النفس والتثبط وتثبيطها عن العبادة عقوبة؟ يعني الله لا يحب أن يعصى سبحانه وتعالى، لكن هل يمكن أن يكون من عقوبة العبد أن يخلق في قلبه النفاق؟ والله يكره النفاق ولا يحب أن يعصى به، ويكره من يقوم للصلاة وهو كسلان ويتثبط عن الذهاب على المسجد أو إلى الجهاد. فهل يمكن أن يثبت الله أناس عن الجهاد ويخلق في قلوبهم النفاق عقوبة لهم لخلفهم عهدهم معه أو غير ذلك من أسباب مثل ذلك؟ نعم أو لا يمكن ولا يجوز أو لا يصلح؟ لا يمكن، لا يمكن. أما تقرؤون هذه الآيات؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لما بخلوا به وخالفوا العهد بالعطاء، هنا أعقبهم نفاقا في قلوبهم. إذن ممكن، إذن على العبد اليد أن يبتعد عن أسباب عقوبة الله بإبعاده عن رحمته لدرجة أن يخلق في قلبه من الشر ما يكون عقوبة له لخلفه عهد الله وميثاقه ونقضه ميثاقه، كأن يعهد الله عاهدتك يا الله إن أعطيتني من فضلك لا أصدقن. أعطاه الله بخل، قال لو كان عندي فلوس يا رب سأصدق. سمعه الله. قال العلماء في ثلاثة أشياء فيها كفارة يمين: نذر وصعب عليه ولم يوفي، حلف وعقد إيمانه ولم يوفي، عاهد الله ولم يوفي، فعليه كفارة يمين. فمن قال عاهدك يا الله أترك شرب الدخان خلاص، بعد يومين شرب دخان كفارة يمين ويستغفر الله من خلف العهد. فلم يغي إنسان عاهد الله وينطلق منه حتى لو قاعد ينتظر عند الإشارة بالسيارة، فجاء في نفسه يقول خلاص أنا بدك التدخين، عهدك يا الله ما عاد ولا سجارة، ثم نطق بهذا وسمعه الملك وسمعه الله يعاهد ولو لوحده بالسيارة، كما لو نذر نذرا بالسيارة ينعقد. وإذا به بعد يوم يومين يرجع نفسه لم ينقض العهد. وحينئذ يعقبه الله، قد يعقبه نفاق بسبب مخالفة عهد الله، ليحذر. من يستحضر أمثلة ثانية؟ أنا الآن ما أستحضره: قاتل النفس، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يصلي الضحى ويصوم رمضان ويصوم الاثنين والخميس، جاء بينه وبين إنسان غضب ونسي عهد الله بترك سفك الدم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، سفك دمه ويضارب في لحظة، يأتي المعصية قرار المعصية في لحظة، انتبه انتبه، يكون فيها حسرات أيام وسنين طويلة بعدها. قال حتى يصيب دما حراما، إذا صابه ضيق عليه في دينه، يقول إيش بي ما بي، ما صرت أحب أصلي الضحى، ما أحب أصلي مع الجماعة، يبدأ يترك الصلاة ويصلي في بيته، يترك حتى بعض الصلاة في بيته يتركها، المهم يضيق عليه في دينه لأنه أصاب دم حرام. هذا مثال ثاني، عقوبة له. مثال ثالث: علم الله ما في نفوسهم فثبطهم، آية أخرى في الجهاد، الآية فثبط، علم الله ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، ثبطهم لنفاق فيه، ثبطهم عن أفضل المهام. من أفضل المهام أن تقوم الليل، فعلت فعل لا يحب الله منك عاقبك ستبقى تقوم الليل، تقوم انت قادر، شو القصة؟ خلاص كبلك ربك عقوبة لك، كما قال يقين بن مسعود: هنا عندنا وناس ما يقومون الليل، قال إيش؟ أقعدتهم ذنوبه، عندهم ذنوب أقعدتهم. ما تشوفون الناس يقعدون يروحون مثلا معك في مهمة عمل أو في أو تحتاج تشوفه، وتكون في الحج أيام منه، شوفها طول الليل بجانبك 200 شخص كلهم على جوالاتهم كذا، وانت وحدك قاعد تقوم الليل أو اثنين معك، ليش هذول كلهم قاعدين يلعبون بجوالاتهم؟ إذن تثبط عن العبادة عقوبة، تثبيط. ولذلك كان الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين يقول: إذا جاءت العشرة ذي الحجة الآن تجيك هي أحسن من أيام رمضان، كما قال ابن تيمية، وشفت نفسك ما تعمل شيء، لا قراءة قرآن ولا صدقة ولا تحضر حلقات علم، أو ما عشرة أيام من رمضان من ذي الحجة وهي أفضل من أيام رمضان كما قال ابن تيمية، قال فاستغفر حتى تنطلق العبادة في المواسم هذه، يقول تمر عليك وكأنك في أيام غيرها. قال استغفر 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 حتى تحل العقد والسلاسل التي ربطت بها عقوبة لك، السلاسل هذه تفكها حتى تقبل على العبادة. ولكن كره الله انبعاثهم إيش؟ فإيش؟ فثبطهم. نعم فثبطهم. طيب وقس. فقد يخلق في قلب الإنسان عقوبة له فيخل بسنته في الصح في المجالس لا يتصرف تصرفات الأسوياء. يعني تعرف تنظر إليه تلقاه رجل مو بسوي، من عنده حركات غريبة، يقهقه في ضحكه ويلمز الناس ويؤذيهم وأشياء غريبة. يعني ثبته الله عن الأخلاق الحسنة بسبب ذنب سوى، مو براضي يسوي مثل الأسوياء حتى يثنوا على الناس ويدعوا له، ثبته الله عن الأخلاق الحسنة فصار يتخوض مثل السفهاء. إذن أسباب تثبيت الله على العبد كثيرة، من نفاق، من خلف عهد، من قتل، من من من، وأشد من ذلك أن تحبط أعمالهم وهم أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن يحبط أن يعاقب الله العبد بأن يحبط عمله كله وهو لا يشعر. مثل ذاك الذي قال لصاحبه إيش؟ والله لا يغفر الله لك. ما كان يتصور أنه في علم الغيب الله يقضي على أعماله كلها لأنه بيده الأمر. فقال إيش؟ أحبط عمل فلان وإيش؟ أي وغفرت لفلان بالرغم ما امتلأ به من العصيان، لكن كلمة جعلته من قال صاحبه جعلت له ثواب ما كان يتصوره. قد يأتي الإنسان حسنات من جهة ما يتوقعها، سبحان الله ما يتصوره، وهذا من كرم الله. شخص مغرق في الذنوب لكن عنده رجاء ويجي له حسنات من حيث لا يشعر، يؤذي شخص ويقول لم تعمل خير قط وأنت لن يغفر الله لك، فتجي له من جهة عمله هذا عمل غيره حسنات له من حيث إيش؟ لا يشعر. إنسان مسرف على نفسه بالعصيان، ماشي بسيارة رق شاف حجية تنكف الزبالة، جاتها كذا ما أنه إنسان غافل وقف السيارة وأعطاها، واضح الفقر ما تمثل فقر، تغوص في الزبائن اللي تأخذها علب وأشياء، يعني الظاهر الفقر. فاستوقف سيارته فأعطاها ريال، شاف واحد ثري وراء وصار تعلم الصدق، صدق وصار يبني مساجد، وصار كل من تأثر من هذا الشخص اللي وقف أعطاها، راح يوم القيامة ذاك وشوف نفسه فوق في الجنة. وش القصة؟ بعد شافها ثري صار يعطي المساجد بسبب من سن سنة حسنة مليارات صار يعطي. وش الريال اللي أعطاه؟ فتجي الإنسان حسنات أحيانا حيث إيش؟ لا يشعر، كرم من الله. وفي نفس الوقت يثبت عن خير بسبب فعله السيء كقتل أو نقض عهد. إذن الأشياء المؤكدة الموثقة بر الوالدين. وإذا أخذنا ميثاقكم لا، إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ميثاق، فويل من عق والديه ثبط العبادة، يصبح ليس من أهل قيام الليل، يصبح أخلاقه الشرسة السيء لأنه عاق لوالديه. من أسباب تثبط عن العبادة والطاعة عقوق الوالدين، تقفل عليها أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة. يجي فلان مدير في مصلحة وقع له جاء فلان خلاص عاق والدين، قذف في قلب المدير، هذا الخط مو واضح، روح غير الورقة. راح غير الورقة، جاء القيمة في أخذ إجازة اليوم الثاني، متى ما في موظف غيره، يجي بعد تغير القرار. يا جماعة كل هذا أعوذ بالله. إيه بر والديك، شوف كف، يقول مو واضح الخط، تعالي بكرة. جاء بكرة قال والله ما هو موجود فلان، طيب عنده جزء 3 أيام. جاء بعد 3 أيام مبسوط خاص، قال الآن خلاص، قال والله جاء نظام جديد الآن، كل هذا عشان هذا العرق، نظام كامل ربما عشان هذا العرق، ممنوع استخدام كيت وكيت وكيت، كثرت خلاص. ليش عقيت والديك؟ قفل الله في وجهك أسباب التوفيق، عقوبة لك ورحمة لك، لأن الإنسان اللي يجهد إحسان شخص ويصبح يقابله بإيش؟ يقابله بالمنكر بعد أن أحسن إليه بعلم أو بولادة كالوالدين، هذا رحمة. أن يعاقب ليش؟ لكي لا يطلع فوق بعد، أنه يصير الإحسان جحد الإحسان عادة، فيصير مثل الدرج، اليوم والديه، غدا ولي أمر بلده، غدا ربه يجحده بالكفر. فمن البداية شدد عليه في جحد الإحسان مع الوالدين، جحد المرأة إحسانها مع زوجها بالنار، من أجل لا يكبر في نفسه إيش الجحود له الإحسان، فيكبر ويكبر ويكبر إلى يجحد الرحمن. أنا كذا، ليش ربي قبض لي ولدي، موت ولدي وأنا أحبه، خلاص بعد مصلي. كيف؟ أنه أول شوف ماضي أسود من جهة جحود الإحسان حتى وصل لهذا الكفر، جحد حق والدي، جحد حق ولي أمر بلده، جحد حق معلمه، جحد جحد جحد، ربما يوم من الأيام تدرج به هذا الجحود في الإحسان إلى أن جحد الرحمة. فالرب من حكمته أنه يشدد، أنه شدد في إيش؟ في جحد الإحسان. ليش؟ لأن هذا الجحود قد يؤول إلى جحد فضل الواحد المعبود. والدين أكبر كبار عقوق الوالدين، المرأة لزوجها أكثر أهل النار، تعق زوجها لدرجة أن تقول ما رأيت منك خير قط، لمسألة بس قصر فيها واحدة، تقول خلاص طلقني ما شفت منك خير قط، بعد عني، لا إله إلا الله. فالمهم شدد الرب في ذلك حناية للعبد ألا ينتقل لجحوده هو نفسه، نعم، كما فعل آدم، فكما فعل إبليس، قال لا أسجد لآدم أنا خير منه، كيف جحد ذاك الله، جحد إحسان الله، لا جحد. هذا الخوف من العبد الذي يجحد الإحسان، أن يتنقل في الجحود حتى يجحد شكر الرحمن، فيكون منافق أو كافر، مخالف لأوثق العهود وهو توحيد الواحد المعبود. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة التوبة وقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليتصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عيادا بالله من ذلك.
حتى الإمام أحمد في خضم هذه القضية ذكرناها، نذكر هذه القضية، يعني الرجل يكون مسلم وصالح، يجي الصف الأول يقرأ قرآن، صوم رمضان، ويبتعد عن الفواحش، إن كان له والدين يبرهم أو كانت مرأة تبر زوجها إلى آخره، جاءت مسألة خالف هواه، فيها حديث صحيح، جار اللي معه في الصف الأول يقول: يا جار ترى شايفك تلبس خاتم في سبابتك هنا، وترى النبي أو في الوسطى شايفك تلبس خاتم هنا، النبي نهى عن التختم في صحيح مسلم حيث علي في الوسطى والسباب، يقول ما في شيء يا أخي، أنتم بس حديث حديث حديث، ما في شيء زينة. قالوا شوف في صحيح مسلم، قال ما ذلك سمى مسلم، رد الحديث لهواء، عاجبه أن يكون الخاتم هنا، يقول بغير حديث واحد ترده، يقول لي إمام أحمد لهوى في نفسك، يخلق في قلبك الزيغ فتموت مشرك. يقول الإمام أحمد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، يخلق الله في قلبهم فتنة وهي الشرك، يكون ما في قلبه شرك، رزق مقبل على الله موحد له. وإذا بيرد حديث واحد فيبتليه الله بالشرك يموت مشرك مخلد في النار. إسلام انتبه الإنسان في الحديث يسمع ويطيع. أول ما قال له إنسان حتى لو أقل منه سن، حتى لو فقير، حتى لو صغير، وثبت أنه هذا الحديث صحيح فلا يسع للعمل به. قال الشافعي وأجمع العلماء أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان، لا لهوى في نفسه من شيء. والله بالأمس كنا نتلو على شباب تحمسين حديث واضح في أن النصيحة لولي الأمر تكون سرا. قال أنتم ما فهمتم أدلة الشيخ. طيب هذه كل شبهة ورديناها في عدة مجالس، خطاب اللي جمع فيه شبهة كلها رديناها، الرد واضح. لا لا لا، الشيخ أكيد مع حق لأن الشيخ عالم كبير إلى آخره، ويترك الحديث الظاهر البين. من كان له نصيحة ذي سلطان لا يبدي علانية، واضح الحديث لا يبدي علانية، وأنه لا يغتاب السلطان ليؤدي هذا المنكر. طيب إذا ما أدى إلى منكر، يا شيخ يا غبي، هذا المسألة ثابتة، لا يبدي علانية. النص للسلطان ما يكون في المجالس لبعض الشباب مع بعض. شفت الملك سلمان وش سوى، شفت محمد بن سلمان وش سوى، شفت هذول ولاة أمر لا أتكلم عليهم، لأن الرسول منع ذلك لسفك الدم ولحفظ الدين، فقال أسر بالنصيحة إليهم لا تطعن في ولاة أمرك. ويأتي يرد هذه الأحاديث كأنها ما وجدت، ويبدأ يطعن في ولي الأمر، لا غيبة لفاسق، قباوة. وش فائدة حديث إذا من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية؟ وش فائدة الحديث هذا؟ نعم.
وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبي حاتم من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يرزقني مالا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى فقال أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة، فتفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ثعلبة؟ فقالوا يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة، فأخبروه بأمره. فقال يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. وأنزل الله جل ثناؤه خذ من أموالهم صدقة الآية، ونزلت فرائض الصدقة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة من المسلمين، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا. انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليه. انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليه. فانطلقا وسمع بهما السلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة، ثم استقبلهما بها، فلما رأياها قالا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال: بلى، خذاها. فخذاها، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي له. فأخذاها منه ومرا على الناس، فأخذا الصدقات، ثم رجعا إلى ثعلبة، فقال: أروني كتابكما. فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. انطلقا حتى أرى رأيي. فانطلقا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة، قبل أن يكلمهما، ودعا للسلمي بالبركة، فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنتصدقن، الآية. قال: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك فخرج حتى أتاه، فقال: ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثو على رأسه التراب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته، رجع إلى منزله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف، فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقبلها، فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وأنا أقبلها منك. فقبض ولم يقبلها. فلما ولي عثمان رضي الله عنه أتاه فقال: اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وأنا أقبلها منك. فلم يقبلها منه، فهلك ثعلبة في خلافة عثمان.
طيب، هذا الحديث والذي خرجه من جرير بن أبي حاتم جمع الطرق من سنين أذكر في كشكول لي، فوجدت أن مداره كله على معان بن رفاعة، ومعان بن رفاعة ضعيف فلا يصح إسناد هذا الحديث، وفيه نكارة من جهة أن المرتد الذي أجى بجرم أعظم من ترك الزكاة عموما، إذا قلنا أن هذا ثعلبة ارتد، قال: ما هذه الأخت الجزية، وجحدها فارتد. قل: الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر يقبل منه إذا تاب إلى الله. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دعا غير الله فتاب من الشرك تاب الله عليه ويبدل سيئاته حسنات. نعم. فالمشكلة في الحديث الضعيفة أنها قد تبعث على فساد الاعتقاد. يقرأ هذا الحديث فينشئ من قراءة هذا الحديث أناس لا يعرفوا سنده مثلا جهلة فيبدأون يسوون عمل يقول الرسول مات، لعله كان حي كان يقول لي بالوحي أنه مع الله ما عاد يقبلك خلاص مهما سويت. وسوس للشيطان ما عاد يقبلك. إيش يبغى الشيطان يسوي بعد كذا؟ يثبطوا عن بقية عمر يمضيها في التوحيد بعد لا يدخل الجنة، وإذا بينحرف يقول خلاص ما عاد الله قبلني، كيف سويت أنت كذا؟ فلعل يكون مثل ثعلبة بفعل هذا فيأس. فأحاديث تعلم الناس اليأس من رحمة الله. شوف الحديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة فيها خطر على الأمة. وحديث تعلمهم الشرك أنه علي رد على عمر بن الخطاب لما قال إنك حجرة غرورة تنفع في البخاري عند الدرقطني عند في رواية قال علي بل يضر وينفع يا عمر. قام سكت عمر. ما شاء الله الشرك يطغى على التوحيد. سكت عمر قال لا يضر وينفع خلاص. قرأها جاء عند الحجر الأسود وذكرها من خطيب رافضي أو من خطيب صوفي. المهم جاء عند الحجر قال له صاحب سنة إيش تسوي؟ إيش تسوي؟ هي فقط قبل ومس الحجر ما فيه تبرك ولا ينفع. تبسم في وجهك المحتقر لأنه ما يعرف هذا الحديث يعني. فوق جهله رتب عليه احتقار خلاص يعني وراحوا بصر رجال الجاهل يقول الحجر لا يضر ولا ينفع في حديث هذه إلى آخره. طيب حديث ما يصح. فإذا الأحاديث المكذوبة وضعيفة والموضوع خطر عظيم. فإذا تعرفون جهد ما قام به شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني الذي سخر وقته في كل يوم 12 ساعة أو أكثر ليلا ونهارا حتى صار في هذا العلم كما قال الإمام بن باز ما تحت قبة أديم السماء أعلى من الشيخ ناصر الدين بن حديث. وقال شيخنا ابن تيمين الشيخ لا يبارى في علم الحديث. فأحاديث كثيرة جدا جرى قلم التحقيق من لدن عليه ومخطوطات كثيرة فض بكارتها. ثم يأتي من يطعن في الشيخ ويتهمه أنه رجل مرجئ وأنه إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين الذي يتهم الألباني بالإرجاء لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني. فاتقوا الله عباد الله في أئمة الحديث وعلماء، فلولا الله ثم هم لسقط كثير من الشريعة أو أدخل فيها ما ليس منها. نعم.
وقوله تعالى بما أخلف الله ما وعدوه الآية أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وله شواهد كثيرة والله أعلم. وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم الآية، يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإنه أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب.
كل شيء في فرق بين الخطأ، خطأ القول واعتقاد القول، بمعنى أن الشخص قد يحصل عنده خطأ في باب الإيمان مثلا بسبب فهم حديث، فسلك مسلك أهل الحق في جزء من مسائل الإيمان كالعمل شرط كمال وصحة إلى آخره، ويكون أخطأ من جهة فهم حديث من الأحاديث، وبين من في أصله سلك مسلك أهل البدع من المرجئة فقال لا تدخل الأعمال أصلا في الإيمان تؤخر عنها. الشيخ ناصر الدين الباني ما يقول أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، يقول الإيمان داخل في الإيمان بقول أهل السنة. وقال الإمام أحمد والبربهاري من قال أن الإيمان قول وعمل يعني يزيد وينقص فقد برأ من الإرجاء. والشيخ كان يقول هذا، الإيمان قول وعمل. نعم، ولكن في رواية له مرجوحة، في روايتان موافقة الظاهر الباطن، ورواية ثانية مرجوحة وهي أن الأعمال جنسها شرط كمال، فأهم شيء أن يقول في نفسه في 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 لسانه لا إله إلا الله، وأن يعتقد ذلك لحديث أن هناك وجبات، أن هناك وناس يخرجون من النار على وجبات، فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فهنا وقف مثل الشيخ رفع الله منزلته في الآخر وجعله في عليين، فقال عندكم حديث واضح ما عملوا خيرا قط، فهو من أهل الحديث أخذ ظاهر هذا الحديث. مثل أحمد في رواية أخذ أن التوسل يجوز بذات النبي، لأن النبي قال لعمة، قل لعمة قال يا الله توجه إليك، توسل إليك بمحمد، بنبيك محمد. الصواب مضاف تقديره دعاء للنبي دعا له، لكن في تلك الرواية الإمام أحمد قال من فهم هذا الحديث ظاهرا أن يجوز أن تقول توسل يا الله بنبيك. هذه الرواية مرجوحة. إذن الإمام أحمد لما قال بهذا القول لا نسميه صوفي، لأن في واحد حديث من الأحاديث فهموا على هذا الوجه. نعم صح ولا لا؟ والرواية الأرجح له أنه لابد حينئذ أو لا يجوز التوسل بذات النبي. طيب الإمام العلامة الألباني قال ما دام الرسول قال لفيخرج أناس من النار لم يعملوا خيرا قط، إذن جعل العمل شرط كمال سواء كان صلاة أو غيره، فلا بد يوما أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه الإيمان بها والانقياد يعني لها إلى آخره، والعمل من الإيمان. ولا شك هذا قول مرجوح، لأن قول النبي فأخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، هذه العبارة من المتشابه والمحكم متشابه لم يعملوا خيرا قد. تعرفون الملائكة التي جاءت تقبض روح ذاك القاتل، قال ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، قد عمل خير. المحكم ما هو؟ المحكم إجماع العلماء كلهم من الإيمان قول وعمل، وكلام الرسول نفسه لما عرف الإيمان جعله قول وعمل. إذا لابد من جنس العمل أن يكون عند الشخص في الجوارح حتى يقال أنه مؤمن، ولا حتى يقال أنه إيش مؤمن. فجاء بعضهم غلا في هذا الذي وقع للشيخ في هذا الحديث لدرجة أنه صنفه بالكلية أنه من المرجع، أعوذ بالله ظلم وهضم بصاحب سنة وصل إلى قول من طريق حديث فهم ظاهره هكذا. نعم، فلو أن فالمتشابه يحمل على المحكم في الأصل، وهو أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يكفي مجرد القول والاعتقاد، سيما أن صاحب هذا القول صاحب سنة يقول الأعمال من الإيمان، هذا ماذا السنة؟ لكن يأتي في مسألة قال بظاهر هذا الحديث، وهذا الحديث له احتمالات، فيحمل على المحكم أن الذي يدل على أن جنس العمل في الجوارح لا بد منه. واضح؟ طيب اقرأ.
لأنه تعالى علام الغيوب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. آية جديدة.
طيب نقرأ الآن في مسند كم بقى عشر
بقى ربع ساعة.
طيب بس نقرأ هذه الآية من قرآن المسند.